بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح.
مستمعينا في كل مكان، يستهل فضل الشيخ هذا اللقاء بسلسلة مباركة جديدة بعنوان الشمائل المحمدية. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة فضل الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإن العلم بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم من أهم المهمات ومن أوجب الواجبات، ذلك أن الله جل وعلا اصطفاه واختاره وجعله خاتم المرسلين صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك الله جل وعلا شرح صدره ورفع ذكره وجعل الذل والصغار على من خالف أمره. زكى الله جل وعلا لسانه فقال وما ينطق عن الهوى، وزكى شرعه وخبره فقال إن هو إلا وحي يوحى، وزكى عقله فقال وما صاحبكم بمجنون، وزكى بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى، وزكى فؤاده فقال ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكاه كله فقال وإنك لعلى خلق عظيم. بعثه الله جل وعلا بالحنيفية السمح، وأرسله إلى الثقلين إلى الجن والإنس، ولذلك ختم الله جل وعلا به النبوة والرسالة، وما من نبي من الأنبياء إلا وهو تبع له. قال الله جل وعلا وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. والله جل وعلا رفع من ذكره، فلا يذكر ربنا جل وعلا إلا ويذكر معه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ففي الأذان يأتي المؤذن بالشهادة لله بالوحدانية، ثم يأتي بالشهادة للنبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة، وهكذا في الإقامة يذكر النبي عليه الصلاة والسلام مع الله جل وعلا في الإقامة للصلاة، فيقول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وكذلك في الصلاة يؤتى بذكر الله عز وجل وبالشهادة له، ثم أيضا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يصح إسلام أحد إلا أن يشهد أن لا إله إلا الله، يعني لا معبود حق إلا الله، وأن يشهد للنبي عليه الصلاة والسلام بالنبوة والرسالة وبأنه خاتم المرسلين. ولذلك ربنا جل وعلا عظم نبيه صلى الله عليه وسلم وأمرنا بطاعته وباتباعه وبعدم مخالفته. يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قل جل وعلا ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم. قل جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قل جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. ويقول جل وعلا وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وهدي النبي عليه الصلاة والسلام أكمل الهدي، ولذلك النظر في سيرته والتأمل في شمائله لا شك بأن هذا من الحقوق العظيمة للنبي عليه الصلاة والسلام على أمته، والعبادة لا تصح إلا بالإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والاقتراب من هديه ومن دله وسمته وطريقته وسنته لا شك بأن هذا يجعل الإنسان يتمثل أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. والقرب من النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة على قدر القرب من طاعته ومن اتباعه ومن عدم مخالفته صلى الله عليه وسلم. ولذلك رأيت من المناسب ابتداء من هذا اليوم أنني أبدأ بذكر شيء من شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، وعبد المطلب اسمه شيبة، وابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنان ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. والنبي عليه الصلاة والسلام من أشرف الناس نسبا، فالله جل وعلا اختاره وانتقاه من أطهر سلالة، ولذلك هو يتقلب في أصلاب الرجال في طهر ونقاء وعفاف صلى الله عليه وآله وسلم. فأبوه الأول إبراهيم عليه السلام، وأبوه القريب عبد الله بن عبد المطلب. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: يا أيها الناس من أنا؟ قالوا: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. قال: فما سمعناه قط ينتمي قبلها، إلا أن الله عز وجل خلق خلقه فجعلني من خير خلقه، ثم فرقهم فرقتين فجعلني من خير الفرقتين، ثم جعلهم قبائل فجعلني من خيرهم قبيلة، ثم جعلهم بيوتا فجعلني من خيرهم بيتا، وأنا خيركم بيتا وخيركم نفسا صلى الله عليه وآله وسلم. وأسماء النبي صلى الله عليه وسلم جاءت في القرآن والسنة، فمما ورد في القرآن اسم محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: محمد رسول الله. وقال جل وعلا: وما محمد إلا رسول. وأيضا من أسمائه أحمد، قال: مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. اسمه أحمد، هذا من أسمائه التي جاءت في القرآن. ومما صح في السنة ما جاء في البخاري من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي خمسة أسماء، أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: وأنا العاقب، أي ليس بعدي نبي، هذا المعنى، أي ليس بعدي نبي. وأيضا صح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن لي أسماء، أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد، وقد سماه الله رؤوفا رحيما. وأيضا صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أنا محمد، وأنا أحمد، والحاشر والماحي والخاتم والعاقب. وهذه الأحاديث تشير إلى أن هذه أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، وقد وردت أحاديث أخرى تشير إلى غير هذه الأسماء، لكن في الواقع لا يصح منها شيء، فأسانيدها ضعيفة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أشرف أسمائه محمد صلى الله عليه وسلم. قد جاء في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم؟ يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد. والمعنى أن قريشا كانوا بعدما جهر النبي عليه الصلاة والسلام بدعوته، وبعدما سفه أحلامهم، وبعدما بين بطلان آلهتهم، انقلبوا عليه، فكانوا يسمونه ويلقبونه بالصادق الأمين، فأصبحوا يلقبونه بألقاب سيئة ويسبونه ويقولون مذمما. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله صرف قريش وهي تشتمه فيسبون ويشتمون مذمما، وهو محمد عليه الصلاة والسلام. والمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام من أشرف الناس نسبا ومن أفضلهم قبيلة، والنبي عليه الصلاة والسلام ولد من نكاح ولم يولد من سفاح، وأن الله تعالى جمع له هذه الأسماء وهذه دلالة على فضله، فإن فضل المرء إذا كثرت كناه وكثرت أسماؤه، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام جمع الله له مثل هذا الأمر. وللحديث بقية إن شاء الله نرجعه إلى اللقاء القادم. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لاتباع نبينا صلى الله عليه وسلم والاقتفاء أثره وللاهتداء بسنته، إنه خير مسؤول، والله تعالى أعلم وأعلى وأجل، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم أيها الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. معنا هذه المكالمة أخ عمر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عمر، تفضل.
الله يحييك. بغيت أسأل بس عن فضل، أو هل إذا كان له فضل أو لا، اللي هو التبرع بالدم.
نعم.
وإذا كان له فضل، ومثلا أنا سرت تبرعت بالدم وصورت مثلا وحطيت على وسائل التواصل الاجتماعي بنية تشجيع الناس مش بنية رياء، أو هل يجوز هذا الشيء أو لا؟
إن شاء الله. جزاك الله خير خمر، تسمعت شيخ، حياك الله. خمس صبح، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. خمس صبح، تفضل.
سلم عليك وعلى الشيخ،
جزاك الله خير.
طال عمرك عندي سؤال.
نعم.
بخصوص الأئمة البخاري والترمذي الله يرحمهم ويجزاهم الله خير على ما قدموه. هذيلا في ناس يقول إن أصولهم غير عربية، وفي ناس يقول أصولهم عربية، بغض النظر عن الأصول هم خدموا الدين، ولكن نبغي نعرف هل هم أصولهم عربية ولا غير عربية؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني أو هو نصيحة، في ناس بعد ما تخلص الصلاة وتتسنن تسنن في المكان اللي الناس تطلع منه، يعني لازم أنت إجبار تمر قدامهم يعني، وهم عارفين أن الناس بتمر، هل أنا أتريى لأن هم يخلصوا أو أني أمر؟ لأنه هو ما أدري، يمكن يكون شبه متعمد الله أعلم، عنده مجال أن يصلي في مكان ثاني ولكن يصلي عند المخارج يعني. وفي مثلا شخص يكون مستعجل أو شخص خلص، فهل أتري لأن هذا يسلم ولا أمر عادي يعني؟ جزاك الله الخير.
جزاك الله خير أخي مصبح، الله يحفظك. مكالمة أخرى. نعم، نجي فضل الشيخ. سؤال الأخ عمر يقول هل ورد أو هل هناك فضل للتبرع بالدم، وما هو الفضل في التبرع بالدم؟ يقول إذا مثلا يقول صورت وأنا أتبرع، صورت نفسي وأنا أقول أتبرع بالدم، ووضعت هذه الصور على وسائل التواصل الاجتماعي لتشجيع الناس يقول على التبرع بالدم، هل هذا الأمر عمل جائز؟
الحمد لله، بالنسبة للتبرع بالدم عمل صالح وعمل فاضل، ولذلك ربنا جل وعلا يقول ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، فلعل هذا المتبرع ينقذ الله جل وعلا بتبرعه بهذا الدم نفسا معصومة، ولذلك من الأعمال الصالحة لا سيما في الوقت الحالي بعد تطور الطب هو التبرع بالدم. وربنا جل وعلا يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع ينفع أخاه فليفعل، وفي الحديث أيضا من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ولا شك بأن هناك تكون حالات إسعافية عاجلة فيحتاج المستشفى أو الطبيب فيها إلى دم، لكون المريض أو المصاب بحادث أو شيء، أو لشخص تجرى له عملية قد يعني ذهبت عنه كميات كبيرة من الدم، ولذلك يحتاجون إلى الدماء، فلا بأس بهذا، وهذا من الأعمال الصالحة. أهم شيء أن تنوي النية الطيبة بهذا الأمر. وأما كون الأخ يضع صورته وهو يتبرع في وسائل التواصل الاجتماعي، فإن كان بقصد تشجيع الناس على مثل هذا العمل الصالح فلا بأس، فالله جل وعلا يقول إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وأما إذا كان لا بقصد الرياء بقصد السمعة، لا هذا لا يجوز، يبطل أجر العمل. أما إذا كان يريد أن يشجع الناس ويبين بأن الأمر سهل ويسير وليس فيه صعوبة، وربما ينبه الإنسان الغافل عن هذا الأمر، فلا بأس بذلك والحمد لله.
جزاك الله خير الشيخ. معنا خالد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خالد، تفضل.
جزاكم الله خير على
البرنامج. الله يبارك فيك.
الله يديك العافية. لو سمحت بزال سيد الشيخ عن أثناء الوضوء، أنا سمعت بقوله ربي أغفر لي ذنبي وبارك لي في رزقي، هل صحيح ولا أثناء الوضوء شو اللي بيتقال؟ ثاني شيء بس تفسير للآية، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، جزاكم الله خير.
جزاك الله خير خالد، تسمع الجفوزي خيك. نعم أخ عبد الله تفضل.
السلام عليكم شيخ إسحاق.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. الله يبارك فيك.
سلم على الشيخ عزيز الفرحان،
حياك الله، أهلا وسهلا.
الله يحييك الشيخ. عندي سؤال بالنسبة للشيخ اللي يجدن في الصلاة يصلي في الناس وفي السلام يقول السلام عليكم ورحمة الله، هل يجوز السلام عليكم ورحمة الله ولا السلام عليكم ورحمة الله؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير أخ عبد الله، حياك الله. يفضل الشيخ سؤال لخم صبح يقول هل البخاري يقول والترمذي هل هم من العرب؟
الحمد لله. أولا عندنا قاعدة مهمة في يعني دين الإسلام، وهي أن التفاضل بين الناس مبني على مقدار تقواهم لله عز وجل. فالله جل وعلا يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس قال أتقاه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أبطل تلك العقائد الجاهلية القائمة على الطبقية والقائمة على العرقية، والناس ما الناس جاء بيّن النبي عليه الصلاة والسلام الناس إما بر تقي أو فاجر شقي. ولذلك رفع الله جل وعلا بلال ابن رباح مع أنه عبد حبشي بسبب الإيمان والإسلام، ووضع العم أبو لهب عم النبي عليه الصلاة والسلام وضعه في النار. لماذا؟ لأنه ما آمن. فهذا هو الميزان. وأما علماء الإسلام فالجانب هذا من اقترب من يعني حفظ القرآن وحفظ السنة رفعه الله عز وجل. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سافر من المدينة استقبله والي مكة في الطريق فقال من خلفت على قريش؟ يعني تركت مكة لمن؟ أنت جيت تستقبلني في الطريق. فقال وليت عليهم ابن أبي أبزة. قال من هذا ابن أبي أبزة؟ عمر ما يعرف ابن أبي أبزة. قال مولى من الموالي. فانتفخ عمر وانتفض، قال كيف مولى توليه على قريش؟ فقال يا رسول الله، قال يا أمير المؤمنين إنه يحفظ القرآن. فسكن غضب عمر فقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. ولذلك أخي الفاضل من حفظ القرآن من حفظ السنة له الرفعة في الدنيا والآخرة. قال الله جل وعلا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وما ينبغي للإنسان أن يشغل نفسه هل هذا كذا من كذا، ما لأنه في النهاية لا تستفيد. في رسائل أكاديمية في رسائل علمية موجودة تبحث في نسب هؤلاء وفي سيرهم، لكن حقيقة المحصلة ماذا نستفيد؟ الآن هم بين يدي الله عز وجل، قدموا خدمة للإسلام جليلة، هذه الخدمة تمثلت في صيانة الدين وحماية السنة، وانتظموا في هذا العقد الفريد من هذه السلسلة النورانية التي تتصل بالنبي عليه الصلاة والسلام في رواية الحديث الشريف عنه صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شرج راديو. لخم صبح فضيلة الشيخ أيضا يقول البعض يقول عندما ينتهي من الصلاة صلاة الفرض يصلي السنة في أماكن خروج الناس عند الأبواب، فيقول في هذه الحال هل أنتظر أو أمر من أمامهم وأخرج؟
الحمد لله، يعني الأصل أن الأصل في المصلي إذا انتهى من صلاة أن يراعي أحوال الآخرين، ولا ينبغي له أن يقف في طريق الناس ليصلي السنة، لأن من الناس من يريد الخروج لموعد، من الناس من يريد الخروج لقضاء حاجة، من الناس من لديه ارتباطات مثلا، فكون يصلي في طريق الناس أو في باب المسجد أو في الصف الأخير يصلي السنة فيضيق على الناس، في واقع الأمر يكون مخطئا في مثل هذه الحال. ولذلك لابد على كل مصلي أن يراعي مثل هذه الجوانب، يراعي مثل هذه الأحوال. وبالنسبة للشخص الذي يريد الخروج ينتظر، ينتظر حتى لا يقطع عليه صلاته ولا يرتكب مخالفة، إلا إذا كان هناك ضرورة، مثلا هناك ضرورة يريد الخروج مثلا لأمر مضطر إليه، كأن يكون محصورا حاقبا حاقنا يريد أن يذهب إلى المرحاض، كأن يكون يعني خلف أولاد في السيارة وقلق عليهم مثلا، فإن حق هذا المصلي يسقط في عدم المرور بين يديه، لأنه هو الذي اعتدى في مثل هذه الحالة إذا كان فعلا متعمدا. أما إذا كان جاهلا فإنه يعلم ويصبر عليه. بارك الله في الجميع،
جزاك الله خير. فالشيخ الأخ علي يقول هل ورد دعاء معين يقال في أثناء الوضوء؟ هل يقول قول اللهم اغفر لي ذنبي وبارك لي في رزقي؟ هل ورد هذا الدعاء؟
الحمد لله، الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام 3 أدعية في الوضوء: ذكر في أول الوضوء وهو قول بسم الله لما جاء في المسند بإسناد حسن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وقد اختلف العلماء في درجة هذا الحديث، ضعفه الإمام أحمد صاحب المسند وحسنه جمع من العلماء، ومن حسنه يحمله لا وضوء كامل، يعني ينقص أجر الوضوء على قدر نقصان هذه السنة. والدعاء الثاني بعد الوضوء وهو قول أشهد أن لا إله أو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهذا عند مسلم والترمذي، وفي زيادة للترمذي محل بحث وكلام عند أهل العلم، ضعفها جمهور المحدثين وصححها كثير من أهل الصنعة، وهي اللهم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. جاء في آخر الحديث من قالها فتحت له أبواب الجنة 8، يدخل من أيها شاء. والحديث الثالث ما جاء عند النسائي بإسناد صحيح من حديث أبي سعيد الخدري، وهو قول دعاء الذي هو شبيه بدعاء كفارة المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أما هذا الحديث الذي ذكره الأخ السائل والله اغفر لي ذنبي واسع لي في رزقي إلى آخر الحديث، الكلام حول هذا الحديث حقيقة من ناحيتين: الناحية الأولى من حيث ثبوت الحديث، فالحديث ضعيف، الحديث من جهة الإسناد ضعيف، وصححه بعض العلماء، صححه بعض العلماء، ومن صحح الحديث يذهبون إلى بعضهم يذهب إلى أن يقول هذا بعد الوضوء، قالوا يقول هذا بعد الوضوء، وهذا محل يعني نظر. والقول الثاني قال يقول هذا في يعني من الأدعية التي يقولها في وقت الضحى مثلا، يقولها في مثل هذا الوقت، وهي اللهم اغفر لي ذنبي واسع لي في داري وبارك لي في رزقي، قالوا يقولها يعني. وإنما صادف النبي عليه الصلاة والسلام قالها بعد الوضوء، لكن لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يوظف هذا الدعاء بعد كل وضوء، ولذلك الحديث من حيث الأصل ضعيف من جهة الإسناد، وعلى فرض صحته فإنه لا يقال بعد كل وضوء، لأن كل من نقل وضوء النبي عليه الصلاة والسلام لا سيما الحديث التي في الصحيحين وغيرهما ما ذكروا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول مثل هذا الدعاء.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم معنا هذه المكالمة. أخ محمد تفضل.
السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ محمد تفضل.
بارك الله فيكم. أنا فيكم اليوم صباح صلاة الفجر شفت شاب مباشرة بعد صلاة الفريضة وأدية وصلي صلاة النافلة. وأنا بعد وخلصت من صلاة النافلة أنا ينصح له بعد صلاة الفجر يعني ما في صلاة إلا بعد شروق الفجر وبعد صلاة الوقت وقت الزوال. وهل هذا هل هذا العمل صحيح؟
إن شاء الله. واضح إن شاء الله. جزاك الله خير أخي محمد. تسمع رضا الشيخ. حياك. كيف الشيخ سؤال الأخ يقول تفسير قول الله عز وجل ولا تصأر خدك للناس.
الحمد لله. المقصود بهذه الآية تحريم الكبر، فلقمان عليه السلام نهى ابنه أن يصعر خده للناس، وتصعير الخد مأخوذ من الصعار فيما يظهر، وهو داء تصاب به الإبل في أعناقها فترفع عنقها ولا تستطيع الالتفات. قالوا كذلك المتكبر يرفع رأسه ويشمخ بأنفه، ويعني أخذ من هذا. ولذلك ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مراحة، هذه نهي عن التكبر، وهو خلق ذميم من الأخلاق الذميم التي نهى عنها الإسلام.
جزاك الله خير الشيخ. الأخ عبد الله يقول البعض يتقدم للصلاة بالناس ثم يقول عند السلام يقول سلام عليكم ورحمة الله، فيقول هل يصح هذا السلام؟
الحمد لله. الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام وكل من وصف صفة صلاته في الأحاديث الثابتة عنه أنه كان إذا سلم قال السلام عليكم ورحمة الله، كان يقول السلام عليكم ورحمة الله. أما السلام عليكم هذا ما يصرح، هذا خطأ. السلام عليكم، السلام عليكم، هذا خطأ. أيضا سلام عليكم، وإن كانت الجملة هذه صحيحة لكنها ليست هي الجملة التي تقال في الصلاة. ولذلك جاء في قول الله عز وجل سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، فهذه من حيث يعني الأصل صحيحة، لكن هل هي الجملة هذه الجملة هي التي في الصلاة؟ الجواب لا، إنما الذي في الصلاة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو خالد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو خالد.
الله يحييك. سؤالي فضيلة الشيخ أحمد.
نعم.
أنا توفت الزوجة الله يرحمها وعندي منها 5 عيال، فأسأل عن المؤخر الصداق.
نعم.
في مقدم ومؤخر. طبعا المؤخر شو يصرف يعطي لها علما بأنه لها والدة ولها أخ وأخت، والأخ غير شقيق.
إن شاء الله. واضح إن شاء الله. إزاك الله خير أبو خالد. الله يحفظك.
حياك
الله. حياك الله. جيف الشيخ سؤال الأخ محمد يقول رأيت شاب بعد صلاة الانتهاء من صلاة الصبح يصلي نافلة، فيقول قلت له لا توجد صلاة بعد الفريضة إلا بعد الشروق، فيقول هل هذا العمل صحيح؟
الحمد لله. بالنسبة لأوقات النهي عندنا 5، 3 أوقات النهي فيها شديد ووقتان يعني النهي فيهما أخف. أما الأوقات 3 فهي عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند قيام قائم الظهيرة، وهذه الأوقات قصيرة بمعنى لا تستغرق بالنسبة لطلوع الشمس حتى ترتفع قيد الرمح مدة ربع ساعة يزول وقت النهي، وبالنسبة لغروب الشمس دقائق يعني معدودة، وبالنسبة لكون الشمس في كبد السماء حينما تكون في وقت الظهيرة فهذا ما يستغرق دقيقتين، لأنه من أو أقل من تبدأ الشمس تميل إلى جهة المغرب يزول وقت النهي. أما الوقتان الآخران فهما من بعد صلاة الفجر بفعل المصلي إلى ارتفاع طلوع الشمس وارتفاع قيد رمح، ومن بعد صلاة العصر بفعل المصلي إلى غروب الشمس. إلى غروب الشمس هذه الأوقات الوقت اللي بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر، هذه لا يجوز للمصلي أن يتنفل فيهما التنفل المطلق. أما أن يقضي سنة راتبة مثلا كسنة الفجر القبلية، نعم يجوز له. فإذا وصل المسجد وقد أقيمت الصلاة ولم يصل السنة القبلية، فبعدما ينتهي من أذكار الصلاة يأتي بالسنة القبلية قضاء، لا حرج في ذلك. أما يتنفل التنفل المطلق فلا. فإذا كان الأخ السائل بارك الله فيه نبهه إلى النفل المطلق، نعم أحسنت، لكن إذا كان يقضي لا، له أن يقضي السنة الراتبة القبلية.
ساك الأخير فضل الشيخ، سؤال أبو خالد، ويقول يسأل فضل الشيخ عن الصداق، مؤخر الصداق، يقول توفيت الزوجة وعندي منها أبناء، فيقول مؤخر الصداق لمن يقول عندها والدة وأخوة، وإن كان فضل الشيخ لها المجال ليس والبرنامج ليس لتوزيع التركات، لكن فضل الشيخ إذا كان هناك يعني توجيه.
الحمد لله. بالنسبة للمؤخر يلزم بأحد الفرقتين، الطلاق أو الموت. فما دام أن الزوجة رحمها الله وغفر الله لها وجعلها في جنات النعيم قد توفيت، فإن المؤخر هذا ترك بارك الله فيك، وتشترك أنت مع الأولاد، فلك الربع والباقي للأولاد، للذكر مثل حظ الأنثيين، وليس لإخوانها شيء إلا إذا كان عندها والدين مثلا أو أحدهما، فنعم الوالد يأخذ السدس والأم تأخذ السدس. أما إذا كان متوفين فتبقى التركة بينك وبين أولادك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى الرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز التسمية بعبد العالي؟ ويقول القصد بالعالي الله سبحانه وتعالى، طبعا حتى ولو لم يكن العالي اسما من أسماء الله الحسنى، فيقول ما الحكم في ذلك؟
الحمد لله. أولا بالنسبة لأسماء الله تعالى الحسنى توقيفية، ومعنى توقيفية يعني لا بد من نص من كتاب الله أو مما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يجوز التعبد بأسماء الله كعبد الله، عبد الإله، عبد الكريم، عبد القادر، عبد الأعلى مثلا، يجوز. أما التعبد باسم لله عز وجل بما يخبر عنه به، فهذا محل خلاف بين العلماء، جماهير أهل العلم على المنع، جماهير أهل العلم على المنع. ولذلك من أهل العلم من ذهب إلى جواز ذلك، ولكن الصواب عدم تعبيد الاسم باسم ليس ثابتا لله عز وجل، مثل الستار مثلا، ما ثبت أن الله الستار، وإن كان قال بعض يعني ما ثبت أن اسم لله الستار، ثبت الستير، ثبت الستير. كذلك العالي اللي ثابت الأعلى، الأعلى سبحان سبح اسم ربك الأعلى. فلذلك الأخ يعني لو غير اسمه إلى عبد الأعلى يكون أفضل.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6005516888، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شات راديو. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول أو تسأل تقول هل الشعر المستعار يغني عن الحجاب؟
الحمد لله. بالنسبة للحجاب هو غطاء تغطي به المرأة شعر رأسها، والنقاب تضعه على وجهها. وأما الشعر المستعار فلا يقوم مقام الحجاب. كيف يقوم مقام الحجاب؟ فالشعر المستعار قد يكون يعني أكثر فتنة وجذبا من الشعر الأصلي الذي للمرأة. ولذلك لا يجوز للمرأة أن تتحايل على شرع الله وتضع شعر مستعار تقول هذا بدل الحجاب، هذا لا يجوز ومحرم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، أو من فضيلة الشيخ سأل من لقاء الأمس والأخ أحمد، يقول المهر هل هو للبنت أو للأب؟
المهر ماذا؟ نفس السؤال السابق؟
لا فضيلة الشيخ، بالنسبة يقول امرأة أو رجل يتزوج من امرأة المهر لمن؟
نعم الحمد لله، بالنسبة لي المهر للزوجة، المهر الأصل فيه للزوجة إلا أن تتبرع به لوالدها. فالمهر الذي يدفع للمرأة لأجل الاقتران بها لا يحق للوالد أن يتسلط عليه أو يسطو عليه، وإنما هو للبنت، وللبنت الحق أن تتبرع بمهرها كاملا لأبيها أو تهديه من مهرها. نعم هذا هو الأصل.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول هل يجوز للأب أن يشترط على الخاطب أن يهيئ أو يكون عنده بيت ملك أو راتب بمبلغ معين؟
الحمد لله، طبعا هذه شروط عادية، لأن عندنا الشروط في العقد على نوعين، شروط العقد وشروط في العقد. شروط العقد هذه شروط شرعية يعني في الكتاب والسنة، هذه لا يجوز لأحد أن يغيرها أو يبدلها أو يتنازل عنها. أما الشروط اللي في العقد فهذه يضعها العاقدان، إما ولي البنت أو البنت مثلا تقول والله شرطي كذا وكذا، وإما الزوج وإما الزوج. فهذه من الشروط التي إذا رضي بها الزوج لزمته، لكن إذا كان الزوج غير قادر على أن يسكن بيت مثلا ملك له فإن هذا من باب التعسير، والبركة في الزواج أن تكون بالتيسير، بركة الزواج والبركة في الأسرة أن تكون بتيسير المهار بتيسير الشروط، لذلك ما ينبغي للأب أن يشدد في مثل هذا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول هل يجوز التجارة بالحيوانات الضارة كالثعابين؟
الحمد لله، بالنسبة للثعابين هذه من الفواسق، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم. جاء في رواية ذكر الحية، جاء في رواية ذكر الحية، وجاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان في غار يتلو على أصحابه القرآن وقد أنزلت سورة والمرسلات عرفة، يقول ابن مسعود فنزلت علينا حية من سقف الكهف فقمنا إليها فهربت، فقال دعوها فقد كفيتم شرها. النبي عليه الصلاة والسلام لم ينههم عن القيام لقتلها، وإنما قال كفيتم شرها لأنها هربت. ولذلك مثل هذه السميات ومثل هذه الزواحف ومثل هذه الأشياء يحرم على الإنسان أن يتاجر فيها، وما حرم بيعه حرم ثمنه.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا هنا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة أو نعم يقول ماذا يحل الرجل من المرأة الحائض؟
الحمد لله، يحل للزوج من امرأته الحائض كل شيء إلا الجماع، كل شيء إلا الجماع، لأن الله جل وعلا قال ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، يعني في الجماع في محل الحيض، ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. أما بقية الأشياء فحلال على الزوج أن يأتي زوجته، أما الجماع فهو محرم.
أيضا تقول هل يجوز أن تغتسل من غير أن تفك عقد شعرها؟
الحمد لله، هذه مسألة خلافية من أهل العلم، من يذهب إلى أن المرأة الحائض والمرأة الجنب يجوز لها أن تغتسل من دون أن تحل ظفائر شعرها، وهذا هو القول الراجح، وهذا يشمل الحيض ويشمل الجنابة، يعني يشمل غسل الحيض ويشمل غسل الجنابة. ومن أهل العلم من يفرق بين الحيض والجنابة فيرى بأنها في الحيض يجب عليها أن تحل يعني أظفار شعرها، وفي الجنابة لا، قالوا لأن الجنابة تكثر ولذلك يشق عليها. والراجح هو الأول، فالمرأة الحائض والمرأة الجنب إذا أرادت أن تغتسل فلا يلزمها أن تحل شعر رأسها.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا تقول ماذا عليها إذا لمست بول الطفل الرضيع؟
الحمد لله لا شيء عليه، إذا كانت متطهرة لا شيء عليه، لكن تغسل يديها إذا أرادت الصلاة. نعم
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل أيضا عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول هل يجوز أن ندفع مؤخر الصداق لزوجتي؟
كيف؟
هل يجوز أقول أن أدفع مؤخر الصداق لزوجتي في حال الحياة وعدم الفراق؟
الجواب نعم، إذا طالبت المرأة بالمهر فالصحيح الراجح من قول أهل العلم لها ذلك إذا كان الزوج مقتدر، لأن الأصل أن المؤخر يحل بأحد يعني يحل بأحد الفرقتين بالطلاق أو بالموت، لكن إن طالبت به المرأة فهذا دين على الرجل في ذمته، يجب عليه أن يعطيها لزوجته إلا إذا كان معسرا، فالله جل وعلا يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، أقول هل في قول حظي سيء أو ليس عندي حظ، هل هناك يقول مخالفة في هذا الأمر؟
الحمد لله، لا شك بأن هذه مخالفة، والمسلم يجب عليه أن يؤمن بالقدر وأن يرضى بالقضاء وأن يعلم بأن كل ما يتعرض له في حياته من الأزمات والإشكالات إنما هو خير له، فالله جل وعلا يعلم وهو لا يعلم. قال الله جل وعلا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والدنيا هذه دار ابتلاءات، والمرء يبتلى على قدر دينه، وإن عظم الجزاء مع عظم البلاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أحب الله عبدا ابتلاه، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أحب الله قوما أصاب منهم، وذكر عليه الصلاة والسلام أن عظم الجزاء مع عظم البلاء، فلا يقول هذا حظي السيء هذا كذا، لا، يقول الحمد لله على كل حال، لأن المسلم إذا ابتلي أو مر بأزمة أو حلت عليه مشكلة كذا يقولها الحمد لله على كل حال.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل يقول هل التشهد الأول من سنن الصلاة أو من واجباتها؟
الحمد لله، هذه مسألة خلافية بين الفقهاء، جمهور الفقهاء يذهبون إلى أنه سنة، والقول الثاني إلى أنه واجب، وهذا هو الراجح أنه واجب. والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما نسي التشهد الأول وتلبس بالركعة الثالثة ما عاد إليه، لكنه جبره بسجدتي السهو، فدل على وجوبه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز الترديد مع المؤذن أثناء وجود الشخص في دورة المياه؟
الحمد لله، مسألة ذكر الله عز وجل في دورة المياه مسألة يعني مبحوثة عند أهل العلم، والراجح أن المسلم إذا كان يقضي حاجته فلا يتكلم، فإذا نهي عن الكلام العادي فكيف بذكر الله؟ لكن لو أنه أمر الترديد على قلبه من دون تحريك لسانه فلا حرج له في ذلك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر فيها تذلق فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك، من الإخراج علي السعيد، تقبلوا تحيات محدثكم ساقب اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.